الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 42 من تفسير القول المعصل، وهو 38 من تفسير سورة البقرة، قوله تعالى: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى، لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى، والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمنون بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. مثل صفة النفقات: الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله وطاعته وسبيل الله عز وجل مطلق الخير. وقيل الجهاد في سبيل الله، والمعنى الأول أشمل ودلالة الآية عليه أعم، ولا مانع من الاستدلال بالآية على المعنيين. كمثل حبة واحدة ألقيت في الأرض فأنبتت سبع سنابل فيخرج منها الحب الكثير، ثم تفرع من هذه السنابل 100 الحبوب في كل سنبلة 100 حبة. وعن ابن مسعود الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا تصدق بناقة مختومة في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتين يوم القيامة ب700 ناقة مختومة. خرجه مسلم. عن ابن عباس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات، ثم بين ذلك: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتب الله عز وجل عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. متفق عليه. هذا دليل على أن الله شكور وشاكر، إذ يجازي العبد على القليل من عمله بالكثير من فضله، والله يضاعف الأجر والمثوبة أكثر من ذلك لمن يشاء من عباده المخلصين المنيبين، والله واسع في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله، وفي عطاء والواسع في عطائه، عليم بأحوال وأفعال العباد. الذين ينفقون أموالهم، فلا يجوز أن تنفق مال غيرك إلا بإذنه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا وفاء لنذر في معصية ولا فيما لا يملك العبد. أخرجه مسلم. في سبيل الله قيد عن الإنفاق في غير أوجه الخير كالإنفاق في الشر وما يليه. ثم لا يتبعون ما أنفقوا على المنفق عليه أو على المنفق عليه منا بإظهار الإحسان عليه ولا أذى تطاولا وتفاخرا، فلا يتطاولون عليهم ويؤذونهم بهذا العطاء. وقد قال الله عز وجل: ولا تمنن تستكثر، لهم أجرهم المضاعف عند ربهم أي كاملا يستوفونه يوم القيامة. وربما أجروا في الدنيا على هذا العطاء. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزة. أخرجه مسلم. ولا خوف عليهم مما يقدمون عليه، ولا هم يحزنون على ما فاتهم. قول للمنفق عليهم معروف حسن ورد جميل. فالإنسان إما أن ينفق في سبيل الله عز وجل ولا يتبع ما أنفق منا ولا أذى حتى يجر على نفقته، وإما أن يأتي بالقول المعروف فهو أحسن من الإنفاق ثم يجازيه بالمن والأذى. والإنسان إذا سمع من يمن عليه شق عليه ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكريمة الطيبة صدقة. متفق عليه. ومغفرة تجاوز عمن أساء وألحف إليك خير أفضل من صدقة تنفقها وتعطيها ويتبعها أذى، لأن صاحب الصدقة التي يتبعها أذى قد تتحول من أجر إلى إثم، لأن المن كبير من كبائر الذنوب. عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا ينظر إليهم، ولا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. قال: فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرار. فقال أبو ذر: خابوا وخسروا. من هم يا رسول الله؟ قال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أخرجه مسلم. وهذا المؤمنين من كبائر الذنوب، كما قال الله تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: صعد رسول الله صلى الله عليه وسلم المنبر فنادى بصوت رفيع فقال: يا معشر من أسلم بلسانه ولم يفض الإيمان إلى قلبه لا تؤذوا المسلمين ولا تعيروهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضح ولو في جوف رحله. قال: ونظر ابن عمر يوما إلى البيت وإلى الكعبة فقال: ما أعظمك وأعظم حرمتك، والمؤمن أعظم حرمة من عند الله منك، أخرجه الترمذي. والله غني عن عطائكم الذي يشوبه المن والأذى للمسلمين، حليم بعدم معاجلتكم في العقوبة، فهو يعفو ويصفح على الإنسان أن يتوب إلى الله عز وجل إن وقع في ذنب قبل أن يعاقب عليه وتلحقه تبعاته. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا تذهبوا ثواب صدقاتكم بالمن والأذى بالتطاول والتعيير، فمثل المنان كالذي ينفق ما له رئاء الناس مراءة للناس فلا يؤجر على نفقته بل يأثم. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته شركه، أخرجه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول الناس يقضى لهم يوم القيامة ثلاثة، وذكر منهم رجل وسع الله عليه وأعطاه الله من أصناف المال كله فأتي به فعرفه نعم فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيه إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت ولكن ليقال إنك جواد فقد قيل ثم أمر به فسحب على وجهه فألقي في النار. في هذه الآية شؤم الرياء، وهو من أسوأ الأعمال، إذ أن الإنسان يؤدي إلى حبوط عمله ويعمل لمن لا ينفع ويترك الإخلاص الذي هو سبيل قبول العمل، ويسيء حيث ينظر الله إلى قلبه وفيه مراءة لغيره. ولا تخلص من الرياء إلا بالإخلاص والزهد عما في أيدي الناس وعدم المبالاة بقدحهم ولا بمدحهم. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، مدحي زين وذمي شين؟ قال: ذاك الله. فانظر كيف يخرج الإنسان ربما من بيته يريد الصلاة ثم يرائي تذهب صلاته، يمكث في دار حديث زاهدا ورعا عن كثير من الدنيا يريد العلم، وإذا رأى ذهب أجره، يخطب الخطبة البليغة فيداخله الرياء فلا ينتفع بثوابها بل يأثم على شركه، صلى الله السلام والعافية. على الإنسان أن يجاهد نفسه في إخلاص العمل لله. قال بعض السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله. الطوارئ قد تنزل على القلب، لكن جاهد نفسك ودافع الخواطر، فمثل هذه لا يؤخذ الله بها إذا كان الإنسان إنما طرأت عليه خاطرة ودفعها. البلاء أن يستقر المراءة في القلب والعجب في القلب، فتعجب بعملك ولا ترى عظيم فضل الله عز وجل عليك، وترائي بعملك وأنت تعلم أن العمل يذهب لكن الشيطان يزين. فنسأل الله أن يصلح النيات، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. إن كانت نيتك الله حصلت على ما نويت، وإن كان نيتك مدح الناس أو الفرار من قدح الناس حصلت على ما في نيتك. قال: في هذه الآية بيان خطر الرياء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قال: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء، أخرجه أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه: ومثل من لا يؤمن بالله ربا واليوم الآخر موعدا وهو المنافق، فمثله أجر المرائي كمثل صفوان حجر أملس عليه تراب فأصابه وابل مطر غزير فتركه صلدا حيث نزل التراب، وبقي الحجر الأملس لا أثر فيه لحياة أو خير. لا يقدرون المرائي والمنافق على شيء مما كسبوا من أعمالهم، فلا يجدون له ثوابا ولا أجرا في الآخرة كما لم يجدوا له أثرا في الدنيا. والله لا يهدي القوم الكافرين لعلمه بسوء أحوالهم ظاهرا وباطنا. ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل، والله بما تعملون بصير. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. ومثل نفقات الذين ينفقون أموالهم ابتغاء طلب مرضات الله رضا الله عز وجل وإخلاصا له وتثبيتا من أنفسهم تحقيقا للثواب واحتسابا، كقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، اتفق عليها أبي هريرة رضي الله عنه. كمثل جنة بستان عظيم فيه من الأشجار الوافرة والثمار اليانعة بربوة، أي مكان مرتفع بحيث لا يعلوها الماء فيؤدي إلى فسادها ولا تتسلط عليها الحشرات فتؤدي إلى تغير ألوان أشجارها وذهاب بركاتها، بل هي في مكان محبوب بعيد عن مسببات التلف تأتيها الريح الطيبة فيحسن حالها وحال ثمارها. أصابها وابل مطر فآتت أعطت أكلها ثمرها ضعفين مثلي ما يثمر غيرها، فلو بقيت بدون مطر لكان فيها بركة وخير، فلما جاءها المطر ازداد خيرها ونفعها. فإن لم يصبها وابل مطر فطل، مطر خفيف وما يقع من الرذاذ، ومع ذلك تنتفع به لصلاح مكانها ولجمال موقعها، والله بما تعملون بصير، فيجازي العباد على أعمالهم. يعني تجد بعض المزارع يعني ما ينتج منها عثري، تنتج بدون سقي حتى إلى الآن، بعض مزارع الرمان، بعض مزارع يعني العنب قد تأتي بدون سقي فيسمونه بالعثري، وهناك مزارع تحتاج إلى سقي، ربما إلى سقي كثير. فالأرض الطيبة تخزن ماءها، فإذا جاء موعد الزراعة يعني خرج منها ما يستفيد منه الناس إن لم يقع مطر، إلا إذا كان جذب شديد، فإن جاء المطر زاد خيرها وبركتها. حتى أن مزارع العنب التي تقوم بدون سقي طعمها ربما أطعم من التي تسقى بالماء، لأن التي تسقى بالماء يكون كثير الماء في ثمرتها، أما تلك قليلة الماء يعني والطعم الذي فيها أطعم وأبلغ. أيود أيحب ويرغب أحدكم أن تكون له جنة بستان ومزرعة من نخيل فيها أشجار النخيل الوافرة وأعناب فيها أشجار الأعناب المثمرة، ومعلوم أن النخل ينتج التمر الذي يقتاته الناس، والعنب يكون منه الزبيب الذي يدخره الناس، وهذه مزرعة عجيبة إذ حوت ثمر الصيف والشتاء في وقت واحد، تجري من تحتها الأنهار مكتفية لا يخشى عليها فساد ولا ضياع ولا تلف، له فيها من كل الثمرات اليانعات من الأعناب والنخيل، وربما زرع غير ذلك من أنواع الشجر الذي يقتاته الناس والحيوان، وأصابه الكبر فضعف لا يستطيع العمل فيها، وله ذرية ضعفاء أولاد صغار يعجزون عن العمل فيها، فأصابها إعصار ريح شديدة فيها نار فاحترقت فذهب خيرها وبركتها، كذلك يبين الله يوضح ويجلي لكم الآيات البينات الواضحات لعلكم تتفكرون فتعتبرون. فالمتصدق المخلص جنته باقية حتى يوافي الله عز وجل بها يوم القيامة، والمتصدق المرائي جنته تالفة في وقت لا يستطيع لها رعاية، والله المستعان. وفي البخاري عن عمر رضي الله عنه قال يوما لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيمن ترون هذه الآية نزلت أيود أحدكم أن تكون له جنة؟ قالوا الله أعلم. فغضب عمر فقال قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس رضي الله عنه في نفسي منها شيء يا أمير المؤمنين. قال عمر يا ابن أخي قل ولا تحقر نفسك. قال ابن عباس ضربت مثلا لعمل. قال عمر أي عمل؟ قال ابن عباس لعمل. قال عمر لرجل غني يعمل بطاعة الله عز وجل ثم بعث الله له الشيطان فعمل بالمعاصي حتى أغرق أعماله، يعني ذهب إخلاصه وذهب عمله فذهب أجره ومات على سوء العمل، نسأل الله السلامة والعافية. فتضمنت هذه الآيات الأمر بالإنفاق في أوجه الخير وتحريم المن بالعطية وبيان حال المرائي بصدقته وحال المخلص في صدقته، ثم تضمنت بيان حال الإنسان في الإنفاق ثم يبطل عمله في آخر المطاف بمرآه أو من أو نحو ذلك. فانظر إلى هذا المثل العظيم، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات، يعني مزرعة يانعة ما شاء الله في ثمرها في النظر إليها في سقيها في جميع شأنها، وهذه هي الأعمال الصالحة. وأصابه الكبر، هذا هو المثل، كبر في سنه فعجز عن حرثها، وأبناء صغار ما يستطيعون عونه، فبينما هو على هذا الحال أصابها إعصار، إعصار الرياء، إعصار السمعة، فاحترقت ذهبت، قد لا يستطيع العودة إلى الأعمال التي قد ذهبت، قد لا يوفق للتوبة، وما معه من يعينه. فلذلك ينبغي الإنسان أن يبقى مخلصا لله مراقبا لله محتسبا الأجر من الله، وإن وقع منه تقصير يتوب ويستغفر وينيب. هناك حديث أخرجه أحمد لكن فيه ضعف فيما يظهر لي ويحسن أظن الشيخ الألباني، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. الحمد لله رب العالمين.